بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، غفر الله له ولنا ولجميع المسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله في تتمة صلاة الخوف: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره. قال نعم. صلى الله
بواب الإمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، المسألة 160 من تكلم عنها: وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا أو ركبانا، سبق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره. بواب الإمام أبو داود رحمه الله في سننه: باب صلاة الخائف. فإذا كان الإنسان خائفا من ظالم أو غاشم فإنه يصلي على حاله. لو أنه قام فإن هذا الظالم يقتله ويظهر له ويتجلى فيقتله، فحينئذ يصلي له أن يصلي جالسا خشية القتل. نعم. و حديث البخاري الذي كان فيه أحد يبحث على لفظة أو على جنب، فهذا موجود في البخاري، وقفنا عليه اليوم أحد الإخوة. حديث عمران بن حسين لما أصابه الباسورة في رواية البواسير، فاشتكى للنبي عليه السلام قال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، في رواية البخاري رحمه الله. هذه اللفظة ثابتة، أظن المرة السابقة كان فيها شك، ثابتة في صحيح البخاري. نعم. وهي في آخر المجلد الثاني من فتح الباري. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
نعم. ففي باب الأوامر قال النبي عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وحديث أبي هريرة في الصحيحين. وفي جانب النواهي قال: وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوه. ولذلك إذا كان الإنسان إما أن يفعل المأمور أو إما أن يفعل المحرم أو يترك المأمور، أيهما يقدم؟ ها؟ يعني يقدم فعل المأمور أو ترك المحظور؟ على هذا الحديث قال بعض أهل العلم أنه يقدم ترك المحظور، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر عليكم سكرة فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن نهي فاجتنبوا. ففي باب الأمر قال: فأتوا منه ما استطعتم، وفي باب النهي أمر بالاجتناب صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. ولكن يقولون أن باب النهي أقوى من باب الأمر عند بعض العلماء. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته الجماعة.
صلاة الجمعة تنازع العلماء هل هي بدل عن صلاة الظهر أم أنها صلاة مستقلة، وهذا النزاع ينبني عليه جملة أحكام، منها: إذا كان الإنسان مسافرا في يوم الجمعة وأدركته صلاة العصر في السفر، هل يجوز له أن يجمع بين الظهر والعصر؟ القائلون بأنها صلاة مستقلة قالوا: لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر لأنها صلاة مستقلة، وهي غير الظهر من حيث الهيئة وعدد الركعات والسنن القبلية، فالجمعة ركعتان والظهر أربع ركعات، والظهر والجمعة جهرية والظهر سرية، والجمعة ليس لها سنة راتبة مقدمة، وأما الظهر فله سنة راتبة تسبق، والجمعة تسبقها خطبتان والظهر لا يسبقه خطبتان. والجمعة وقتها تجوز عند بعض العلماء، وفيه حديث حسن إن شاء الله أنها قبل الزوال، تجوز قبل الزوال ضحا، وأما الظهر فلا بد من زوال الشمس عن كبد السماء حتى يدخل أول وقت الظهر. فهذه جملة فروق فرق بها العلماء والجمهور بين الجمعة والظهر، وعليه فلا يجوز الجمع بين صلاة العصر وصلاة الجمعة لمن صلى جمعة في السفر. أما إن صلى ظهرا في السفر فهل يجمع أم لا يجمع؟ ولو كان يوم جمعة يجمع كسائر الأيام كالسبت والأحد وإلى آخره. أما لو صلى جمعة ففيه نزاع بين العلماء، والمختار والذي عليه فتوى كبار العلم أنه لا يجمع بين الجمعة والعصر، لأنه لم يذهب من جهة النص لم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ولو مرة بين الجمعة والعصر. وأيضا من جهة المعنى والتأمل أن الجمعة تختلف عن صلاة الظهر. وأما القائلون بأنها يعني إذا سمعت هذا القول هل يكون عندك شك في أنه لا يجوز الجمع؟ عندك شك الآن؟ ليس عندك شك ولا عندك شك؟ ليس هناك شك. طيب إذا سمعت القول الآخر ربما تقول هذا هو الصحيح ولا شك. فالقائلون بأنه يجمع بين الجمعة والعصر من أدلتهم على جواز ذلك أن من فاته الجمعة فإنه يصليها ظهرا، قالوا وبذلك تكون الجمعة بدلا عن الظهر، تكون بدلا عن صلاة الظهر. ولكن الأظهر والله أعلم والذي عليه فتوى علمائنا ومشايخنا وكبار العلم أنه لا يجمع بين الظهر بين الجمعة والعصر لمن صلى جمعة في السفر. أما إذا صلى ظهرا يجمع بين الظهر والعصر سواء في يوم جمعة أو في غير يوم جمعة. وصلاة الجمعة صلاة مهمة جدا، قال عليه السلام من ترك ثلاث جمع كتب من المنافقين، وفي رواية ختم على قلبه والعياذ بالله، يختم على قلبه بالنفاق. وفي فضلها جاءت أحاديث منها قوله عليه السلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وصلاة الجمعة مع الصلوات الخمس ورمضان رمضان تكفر الذنوب، ولكن تكفر الذنوب الصغائر من كبائر الصغائر، لأن الرسول قال في آخر الحديث ما اجتنبت الكبائر. فإن قال قائل هذا الحديث جميل، أنا أصلي كل أسبوع مرة ومفيش داعي السبت والأحد والاثنين والثلاث والأربعاء والخميس إجازة والصلاة عندي يوم الجمعة فقط، نقول له أخطأت في الفهم، لأن الرسول قال ما اجتنبت الكبائر، فهذا الفضل مشروط باجتناب الكبائر. وعلى ومثله الأحاديث في هذا المعنى كلها الصحيح على قول الجمهور على ابن المنذر والألباني من المعاصرين أنها يشترط فيها ترك الكبائر، مثلا كقوله عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 ثم قال تمام الماء لا إله إلا الله وحده الحديث غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. المقصود بالخطايا هنا الكبائر من الصغائر؟ الصغائر، لأن الله عز وجل قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، فاشترط إن هذه شرطية إن تجتنبوا. ومفهوم المخالفة المعمول به عند الجمهور على الأحناف إذا لم تجتنبوا فلن نكفر عنكم خطاياكم، إذن لابد من اجتناب الكبائر. وأيضا في هذا الحديث الصريح حديث النبي عليه السلام ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. وذهب ابن المنذر رحمه الله خالف الجمهور في ذلك، بل خالف جماهير أهل العلم، ومن المعاصرين العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله اعتمدوا على قوله عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في اليوم خمس مرات في اليوم والليلة خمس مرات أيبقي ذلك من درنه شيء؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. ولكن هذا مفهوم الحديث ولا لفظ الحديث؟ الدلالة هنا يعني نرجو أن احنا تبنى عند في درس الفقه بالذات لا تتعجل أن احنا نمشي في الفقه، إنما تعجل أن تبنى عندك الملكة الفقهية، هذا مهم جدا في درس الفقه. فالدلالة هنا في حديث أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، دلالة لفظية أم دلالة في المعنى؟ في المعنى والمفهوم. ولذلك إذا تعارض الدلالة بالمفهوم مع الدلالة اللفظية أيها نقدم؟ اللفظية. لماذا؟ أحسنت، لأن الفهم ليس معصوم، أما اللفظ النبوي فإنه معصوم. ولذلك إذا تعارض ملفوظ مع مفهوم نقدم المنطوق والملفوظ، حتى هذا في قوله عليه السلام وفعله نفسه، لو أنه قال قولا وفعل فعلا آخر أيها نقدم، القول أم الفعل؟ القول. لماذا؟ لأن الفعل يتطرق إليه أمور كثيرة منها الخصوصية، ربما هذا كان خاصا به عليه السلام دون غيره من الأمة، يعني أباح لنا الشرع النكاح أربعة نسوة، والنبي عليه السلام نكح أكثر من ذلك واجتمع عليه أكثر من ذلك، اجتمع عليه تسعة ونكح أكثر من تسعة، ولكن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. أما نحن فليس لنا إلا كم؟ أربعة في الكلام، لكن في الواقع يا شوقي نعم اقرأ.
قال المصنف رحمه الله: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء.
نعم، قال رحمه الله تعالى: كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. قال شيخنا سلمه الله: فيشترط في صلاة الجماعة، يشترط للجمعة ما في صلاة الجماعة، ويزاد على ذلك الاستيطان، أن يكون مستوطنا، يعني له بلد يعيش فيها. ولو كان انتهى كلامه، ولو كان هذا الاستيطان في خيام وبيوت الشعر، يعني الذي يعرف عندنا أن أهل الخيام ليسوا مستوطنين، إنما يعني إذا انتهى من رعي في هذا المكان خلع خيمته وانطلق إلى مكان آخر. لكن لو أن أناسا اتخذوا في بلدة ما وقرية أو مدينة ما بيوتا من الخيام، يصبح مستوطنين أم غير مستوطنين؟ ها؟ يعني الجماعة اللي قاعدوا في التحرير دول في وسط القاهرة مستوطنين وعملوا خيام، مستوطنين ولا راحلين؟ لا شك أنهم مستوطنين، الله يكفينا شرهم، مستوطنين. فحتى لو أن قرية ما جعلت كل بيوتهم من بيوت الشعر وبيوت الرعاة من الخيام ونحوها، فإنهم يصبحوا أيضا مستوطنين وتلزمهم صلاة الجمعة. أما إذا كان الإنسان يرعى وراء إبله وغنمه، فهل مثل هذا تلزمه الجمعة والجماعة؟ لا تلزمه الجمعة ولا الجماعة. ولكن عليه الأذان أم لا؟ رحمك الله، عليه الأذان أم لا؟ يستحب له الأذان. يعجب ربكم من راعي غنم يلبس فوق رأسه شرية، إذا جاء وقت الصلاة أذن بالصلاة، إذا جاء وقت الصلاة أذن بالصلاة. وكذلك المسافر يستحب له أن يؤذن ولا يجب عليه. وأما أهل المدن والقرى فإنه يجب عليهم رفع الأذان، وهو من شعار بلاد المسلمين، فالنبي عليه السلام كان إذا أراد أن يغار على قوم إذا سمع الأذان كف عنهم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: ومن شروطها فعلها في وقتها.
فعلها في وقتها، والجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات أن وقتها وقت الظهر، والقول الثاني وقتها وقت صلاة العيد، وهو مذهب الحنابلة، وجاء فيه حديث لا بأس به عن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أنه سئل متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، وهذا في الظهر. هو متى؟ آخر وقتها ولا أول وقتها؟ أول وقتها، حينما تزول الشمس من كبد السماء إلى جهة المغرب يبدأ وقت صلاة الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. أما في الجمعة هنا جابر رضي الله عنهما لما سئل عن ذلك قال أنهم كانوا يريحون جمالهم يعني البعير عند وقت الزوال، يعني صلوا وانتهوا والزوال لم يدخل بعد. والذي عليه فتوى العلماء أنه يصلى في وقت الظهر، يصلى في وقت الظهر. ولكن إذا صح هذا الحديث وهو صحيح لا شك، فقد رواه الإمام مسلم في صحيح، هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله في صحيح فلا مطعن فيه. فلو أن جماعة من الشباب كانوا في يعني في مكان وأرادوا أن يصلي جمعة مثلا لهم ذلك، نصلي في هذا الوقت يعني إحياء لهذا ولو مرة. لكن الذي عليه فتوى العلماء أنه لو خطب، والمسألة الخلاف فيها قوى الجمهور على أن وقتها وقت الظهر، على أن وقتها وقت الظهر، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى الروايات، لكن المقدم في مذهب أحمد أن وقتها وقت صلاة العيد، وقت صلاة العيد. وبعض العلماء جمع بين رواية مسلم هذه والأحاديث الصحيحة في وقت صلاة الظهر بماذا؟ هو جمع حسن وقوي جدا.
نعم أحمد.
ها؟ أحسنت لله يدرك، كنت بتدرس فين قبل كده؟ أن الخطبة تكون قبل الزوال لا مانع، ولكن لا يصلي إلا إذا دخل وقت الظهر. ونقول ذلك لأن بعض الناس ماسك على الدقيقة والدقيقتين، لو طلع الخطيب قبل المنبر قبل الأذان بخمس دقائق ربما شكوا في صلاتهم، وهذا غلط، بل إنه لو رقى في هذا الوقت قبل هذا الوقت بكثير وخطب قبل هذا الوقت بكثير جائز. وهذا حديث صحيح صريح. نقول مرة أخرى، سئل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة، قال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس، رواه مسلم. وهذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله. نعم.
قال المصنف رحمه الله وأن تكون بقرية.
نعم، يعني لا تلزم الرعاة وأهل الصحراء الذين يرعون خلف إبلهم وأغنامهم. نعم.
وأن يتقدمها خطبتان.
وأن يتقدمها خطبتان. فلو صلوا الجمعة بدون خطبة هل تصح صلاتهم؟ ها؟ لا تصح صلاتهم، بل اشترط العلماء والفقهاء، اشترطوا أن اشترطوا في الخطبة جملة شروط. نعم. لا بد من خطبتان قبل الصلاة، لا بد من خطبتان قبل الصلاة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، رواه مسلم. وفي لفظ كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول ثم يقول على أثر ذلك وقد على صوته.
وفي لا بد من حمد الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة، لا بد من ذلك. نعم.
وفي رواية: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، رواه مسلم.
نعم. فهذا هدي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة في الصلاة والخطبة. الخطبة كان يعلو صوته ويشتد غضبه كأنه ينذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فالسنة في الخطب ارتفاع الصوت وعلو الصوت بخلاف الدروس العلمية الذي رأيناه من علمائنا ومشايخنا. في الدروس العلمية ليس هناك رفع للأصوات، لأن هكذا كان هدي عليه الصلاة والسلام. أما علو الصوت يكون في الخطب. وما يفعل بعض الناس من التمثيل وهو يتكلم في الشريعة، يعلو صوته ويخفض صوته ويتحرك حركات يمينا وشمالا وقداما وخلفا ويفعل حركات معينة، هذا لم نره على علمائنا ومشايخنا أبدا، وإنما فقط في الخطبة، في الخطبة يعلو صوته. نعم. وأيضا كان يقول هذا كما في حجاب عند مسلم: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، في رواية: خير الهدي، إلى آخره. وكانت خطبته عليه الصلاة والسلام تجتمع على الحمد والثناء على الله ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت خطبته قصيرة، وقال لما كما في حديث مسلم رحمه الله من حديث عمار بن ياسر، حديث عمار بن ياسر أبو اليخضار رضي الله عنه لما خطب فأوجز وأنجز، فقال له بعض الناس: أبا اليخضال لو تنفلت بنا، تنفلت يعني أطلت. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، فأقصر الخطبة وأطيل الصلاة. فالسنة في الخطبة، السنة الصريحة الصحيحة، تقصير الخطبة وإطالة الصلاة. هذا في لفظه عليه السلام، وفي فعله كذلك. انظر إلى خطبة الوداع كم تستغرق، لو قرأتها بتؤدى جدا لا يمكن تتجاوز 20 دقيقة، لا يمكن، لا تصل. لذلك قصر الخطبة هو السنة وإطالة الصلاة. ولكن الله المستعان. وبماذا كان يصلي الرسول؟ أطول شيء كان يصلي به الجمعة والمنافقون، أو يصلي أحيانا به سبح والغاشي، سبح اسم ربك الأعلى. ولك أن تقيس الطول على قراءة هاتين السورتين، سبح اسم ربك الأعلى ولا تغشي، كم تقرأها؟ كم تقرأها لو قرأتها تحقيق، ليس تدويرا ولا حذرا، كم تقرأها تحقيقا؟ هل يمكن تصل 10 دقائق أو ربع ساعة؟ ومع ذلك كانت خطبته عليه السلام قصيرة بالنسبة لهذا، لهاتين السورتين، وعلى أقصى تقدير وأكثر الجمعة والمنافقون. فأين الخطب السلفية؟ أين الخطب السلفية؟ كلما أطال الإنسان في الخطبة يدل على عدم التحضير الجيد للخطبة. كلمة من هنا، كلمة من الشرق، وكلمة من الغرب، وهكذا. لا، ورأينا العلماء، بعض الناس يستنكر الخطبة من ورقة، رأينا العلماء يخطبون من ورقة، كلهم يخطبون من ورقة. نعم. فيا ليتنا نحيي السنة في كل شيء، ليس في شيء نأخذ السنة وفي شيء نترك السنة، لا، في كل شيء. خلاص عرفت أن تقصير الخطبة والسنة، هتقول أنا متعود نخطب ساعة، احنا من هو المتعود؟ هو تعودك سنة؟ ليس لنا علاقة بأنك متعود ماذا، إنما علمت أن هذه السنة، خلاص التزم السنة. ما يضرك يا أخي أن تلتزم السنة. هتقول الناس يحتاجون، ابن القيم له كلام في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم من الصبح، من الضحى إلى الظهر، من الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب. يعني أنت عايز تخطب الناس كده من الضحى إلى المغرب؟ إنما هذه كانت خطبة في غير يوم جمعة، وإنما كانت لحاجة، وفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم مرة. فلا يمكن أن تقول أنني أقيس هذا على فعله في كل جمعة، لا، حاجة. ولذلك الكلمة بعد الجمعة هل هي سنة؟ المواظبة عليها يخشى أن تكون بدعة. كل جمعة يتكلم بعد الصلاة، لا، لكن لو أنه احتاج للكلام بعد الجمعة لا مانع، احتاج. أما كل جمعة يلقي موعظة هذا يخشى أن يكون هذا الفعل بدعة والعياذ بالله. ولم نره من العلماء، الشيخ صالح الفوزان يخطب، عبد العزيز الرشحي يخطب، عبد الشيخ يخطب، ولم نر هذا من العلماء. هؤلاء علماؤنا، علماؤنا ومشايخنا، لماذا نخالف هديهم وسبيلهم وهم أعلم بالسنة؟ نعم.
قال المصنف رحمه الله
يعني حتى عفوا حتى الآن لو أنك خطبت خطبة قصيرة ربما خرج الناس من المسجد قالوا سلامات يا شيخ أنت مريض، أنت مريض، لماذا قصرت الخطبة اليوم؟ تخيل لو شخص خطب ربع ساعة ماذا سيفعل الناس معه؟ ربما أنكروا عليه، لأن حتى للأسف في مساجد السنة صار هذا الأمر، مخالفة السنة في إطالة الخطبة. لا، السنة فوق كل أحد وأعظم وأجمل وأطيب من كل شيء، هديه وسنته صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أبدا أنه أطال الخطبة. ومن قال أنه أطال فليتفضل بالجواب، يتفضل يأتي ببيان الحجة كما قال الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. غاية ما قاله ابن القيم في الزاد خطبته عليه السلام، وهذه كانت، وقوله أنه على حسب الحال، لكن هذا اجتهاد من ابن القيم رحمه الله لا يوافق عليه، وصريح لفظ الرسول وفعل الرسول يقدم. فقال قصر خطبة الرجل وطول صلاته معينة من فقه، علامة على الفقه. نعم يا فايز. نعم يعني الجيش يصبحهم ويمسيه، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومسك، يعني هذا الجيش. نعم نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ويستحب أن يخطب على منبر.
يستحب، هذا مستحب، ولو خطب على الأرض الخطبة صحيحة، لكن السنة أن يخطب على المنبر. والنبي عليه السلام كان أول ما خطب يخطب على جذع نخلة كما في الصحيح، فلما صنع له عمرو بن سلمة منبرا من مرقاتين أو ثلاثا رقى هذا المنبر، قال الراوي فسمعنا الجذع أنينا كأنين الطفل، يعني من البكاء شوقا إلى فراق النبي عليه السلام. ويدل على أن هذه الجمادات تشعر، الجدار وهذا الجذع، فهذه الجمادات فيها شعور، ينشئ الله عز وجل فيها شعورا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم، تسبح وتشعر بالفراق كما في حديث الجذع، ولا يصح رد هذه النصوص بالعقل كما تفعل المدرسة العقلانية في زماننا التي هي امتداد للمعتزلة قديما، يردون النصوص بعقولهم، يقول هذا على سبيل التمثيل، والجذع لم يسمع له أنين وإنما هذا تمثيل، ولا استعارة مكنية أو استعارة أي شيء. لا، هذا غلط. ويأتون على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بال الشيطان في أذنه، وأن هذا استعارة على الخمول والكسل. لا، هو على ظاهره، أما كيفية ذلك فالله أعلم به. نعم نعم وياك. نعم كان يأتي على المنبر عليه الصلاة والسلام، لكن لو جاء الخطيب قبل الصلاة وفي هناك وقت يصلي ركعتين يصلي ركعتين، لكن لو السنة الذي رأيناه من العلماء أيضا أنهم يأتون على الخطبة ويكون في جهة المنبر باب يدخل منه الخطيب حتى لا يتلقى، حتى لا يتخطى رقاب الناس. وحاولنا أن نفعل ذلك في مسجدنا ولكن الأراضي المساحات ضيقة. نعم نعم.
فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس ويؤذن المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم
وهكذا كان الأمر في عهده عليه السلام، كان بلال يؤذن بين يديه في صلاة الجمعة، وهكذا بقي الأمر في خلافة الصديق رضي الله عنه، وكذا في خلافة عمر، وصدرا من خلافة عثمان بن عفان. فلما رأى انشغال الناس بالتجارة والصفق بالأسواق أرسل مؤذن يؤذن على الزوراء في سوق المدينة قبل وقت الصلاة. فهذه سنة الخليفة الراشد عثمان بن عفان، ولا يصح القول بأنها بدعة، لا، فعلها عثمان وأقره الصحابة، ولكن كانت العلة وسبب. فإذا وجدت هذه العلة فلا مانع من وجود هذا الأذان، وإن كان بلال كان يؤذن بين يديه إذا رقى المنبر، لكن هذا عثمان فعل ذلك وأقره الصحابة ولم ينكر أحد، فيدل على أنه إجماع على جواز ذلك، ولكن يكون للحاجة لعلة. وهل هذه العلة موجودة في زماننا؟ انشغال الناس وأكثر، بعض الإخوة يعني الله المستعان يأخذ كتب ويجادل الناس في هذه المسألة ويقول بدعة، الأذان الأول بدعة، كيف تتجرع ذلك؟ أتظن أن ابن باس هترك البدعة في مسجده وفي مسجده يؤذن أذانان قبل الجمعة بساعة؟ لو الأذان على الساعة 12 يؤذن قبل الجمعة بساعة حتى أن المشغولين بأعمالهم يتركوا الأعمال ويتطهروا ويغتسلوا ويتطيبوا ويلبسوا أجمل ثيابهم ويذهبوا للجمعة. فالفجر أذانان من السنة والجمعة أذانان من السنة من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه السنة أن تموت، أن تموت. بل الإخوة أنفسهم ربما حاربوا هذا عن جهل وعن عدم وعي وفهم. عثمان فعل ذلك لعلة، وهذه العلة لا تزال موجود، بل الناس انشغل اليوم، انشغل اليوم عما عن عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولا تقل الساعة تكفي تعرف فيها الوقت، لأنه فعلها لانشغال الناس بالصفق بالأسواق، ولم ينكر عليه الصحابة رضي الله عنه. ولكن لو قلنا أن عثمان رضي الله عنه صلى أربعا في السفر، فهل نتبعه على ذلك لأن عائشة صلت أربعا في السفر؟ ها؟ نقول لا، لأن فقهاء الصحابة، وعائشة لا شك أنها من الفقهيات، كعبد الله بن مسعود كان رضي الله عنه يصلي ركعتين، وهدي الرسول ركعتين، وعثمان اجتهد في ذلك ولم يوافقه الصحابة، وإنما ترك وإنما صلوا خلفه خشية الخلاف. قال ابن مسعود الخلاف شر، وصلى خلف عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من الصوارف عن الوجوب، وجوب القصر كما ذكر العلماء للاستحباب. نعم.
فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، ثم يجلس ويؤذن المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس، ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة، فيصلي بهما ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية أو بالجمعة والمنافقون.
نعم. إذن هذا هدي عليه السلام في صلاة الجمعة، واشترط الحنابلة وغيرهم 40 رجلا لصلاة الجمعة، والصواب الذي عليه الإمام أحمد في رواية وإن كان غير المقدمة في مذهبه هو اختيار أبي العباس تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أنه 3، وابن حزم الظاهري لو كانوا 3، رجل يسمع والآخر يؤذن والآخر يخطب فتنعقد بهم الجمعة. والقول بأنه لا بد من 40 في صلاة الجمعة ليس عليه دليل من السنة، بل إنه جاء في الصحيح أن النبي عليه السلام بقي معه 12 رجلا في قوله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، انفضوا ولم يبقى منهم إلا 12 رجلا. فلو كانت الجمعة لا تنعقد إلا 40 لما صلى النبي عليه السلام الجمعة 12. وكل ما جاء من النصوص من اشتراط 40 ليس عليه لا يصح، فالأربعون ليس عليها دليل من السنة صحيح أبدا، وإنما هي أقوال أهل العلم واجتهادات. ولكن الصواب هو اختيار ابن تيمية رحمه الله ورواية في مذهب الإمام أحمد أنهم 3. وبما تدرك الجمعة، الصواب أنها تدرك بركعة. لو جاء الإنسان يعني كان نائما ولم يستيقظ إلا في الركعة الثانية وأدرك الركعة، هل يكمل ظهرا أم جمعة؟ يكمل جمعة. أما لو جاء بعد اعتدال الإمام من الركعة الثانية للقيام يكمل جمعة أم ظهرا؟ يكملها ظهرا. الذي عليه فتوى العلماء أنه يكملها ظهرا، وهذا قول مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. وهنا مسألة، هل يجوز تعدد الجمعة في المصر الواحد، يعني في البلد الواحد، هل السنة تعدد الجمعة والمساجد في يوم الجمعة، أم يكون هناك مسجد جامع يجمع الجميع؟ السنة يكون مسجد، وهذا هو المعمول به في بلاد الحرمين وفقهم الله. وبعض العلماء، قال شيخنا، بعض العلماء لا يجوز صلاة الجمعة مطلقا في المساجد غير الجوامع، حتى أن بعض الأحناف لا يرون صحة الجمعة، والمقصود أنها لا تفعل إلا لحاجة، والأفضل أن يجتمع الناس كلهم في مسجد واحد على السنة ويصلوا كلهم حتى يشعروا بأنهم في اجتماع وجمعة من الاجتماع. نعم تفضل. حتى لو ماذا؟ نعم يصلي ظهرا، إذا فاتته الركعتان يصلي ظهرا في أي موطن أدرك الإمام. نعم وإياك تفضل. ماذا؟ يعني الأمر في هذا والله لا أعلم، لا أعلم مخالفة في هذا، يعني نحتاج يعني لتنبيه الناس أو كذا، ما في مانع، لا أعلم سنة في هذا أنه يلتفت الخطيب يمينا أو شمالا ولا ينظر أمامه، رأينا هذا وذاك من العلماء، ولكن أكثرهم في الحقيقة لا يلتفت، لا يلتفت. ماذا لو رأوا الخطب التي عندنا؟ تجد على المنابر تمثيل، يعني يقول لي أحد الإخوة أن أحد هؤلاء الوعاظ الجهال على المنبر يرمي المنديل وشخص يأخذه يضعه في جيبه، يستعمل المنديل، شخص يأخذه للتبرك به يضعه في جيبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل بصق في المنديل ويأخذه يضعه في جيبه. ما هذا، ما هذا الفعل، ما هذه الأشياء؟ هذا لم يفعل إلا مع النبي عليه السلام، لم يفعل لا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان، لكن الحزبية، حزبية خبيثة تربي أتباعها على العمى، عمى البصر والبصيرة والعياذ بالله. نعم. كل الأحاديث الواردة في سنة الإمام ضعيفة، لكن العمل عليها عند العلماء، ولم ينكر أحد منها، لكن لم يرد حديث صحيح في هذا في معنى. نعم وياك. نعم يقضيها ظهرا، إذا عندما أيضا يقضيها ظهرا حتى مع قولهم هذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويستحق لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن،
أن يغتسل واحدة واحدة يا حمزة، شوي شوي، شيئا فشيئا. ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل، مع أن الحديث الوارد في ذلك بصيغة الوجوب، بصيغة الوجوب، وقول عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وفي الصحيحين حديث عبد الله بن عمر: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. والفعل هنا يغتسل فعل مضارع اقترنت به لام الأمر، ومن أدلة الوجوب. فما الصارف؟ هنا يقول عبد الرحمن السعدي رحمه الله: ويستحب، ولم يقل يجب، مع أن الرسول قال: غسل الجمعة واجب. حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، أمر فما الصارف؟ نعم الحديث كمل الحديث. هذا حديث أين هذا الحديث؟ هذا حديث يعني مصنوع ولا حديث مصنوع؟ ثم ذهب إلى المسجد، هذا في غير الجمعة في الأيام العادية. هذا هو الصرف، أحسن. ولكن هذا الحديث عند أحمد في مسنده وأبي داود في سنن حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب أهله إن كان عنده ثم أتى الجمعة. والحديث الآخر: من اغتسل من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولكن هذا الحديث فيه تدليس الحسن البصري، وفي سماعه من سمرة، رواه الحسن البصري عن سمرة ورواه معنعنا أيضا. ومع ذلك فالجمهور على استحباب الغسل، والظاهرية واختيار الشيخ محمد بن عثيمين على وجوب غسل يوم الجمعة. يبقى إذن واجب عند الظاهرية وابن عثيمين في زماننا، ومستحب وعليه الجمهور. والقول الثالث هو قول قوي جدا، وهو الجمع بين الحديثين التفصيل. إن كانت هناك روائح كريهة كالذين يعملون في يعني الصناعات والأعمال التي ينتج عنها العرق والروائح، فإنه يكون الغسل في حقهم واجبا. وأما إذا لم يكن هناك ثمة رائحة كريهة فيكون الغسل مستحبا جمعا بين الأدلة. ومع ذلك فعلى الإنسان أن يجتهد في الاغتسال يوم الجمعة، يغتسل يوم الجمعة، لأن في ذلك فضل. من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب أهله إن كان عنده، إن لم يكن عنده، يعني حتى لو لم يكن عنده طيب يأخذ من طيب أهله، واقترب من الخطيب واستمع وأنصت غفر له من الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. يقترب الإنسان من الخطيب ويستمع وينصت ويتفهم كلام الخطيب. نعم نعم طيب. هل نعم لم يفرق المصر بين المسافر أو أنت يسر له يغتسل. نعم من مكان ماذا؟ المهم أنه يقترب من الخطيب، والعادة أن صلاة الإمام تكون بجوار المنبر عادة، يعني سواء اقترب من الخطيب في صلاته أو في خطبته، لكن الظاهر أنه من المنبر حتى يستمع جيدا للخطيب. نعم وقت الغسل من بعد أذان الفجر إلى صلاة الجمعة، والأفضل عند الرواح وهو ذاهب قبل أن يذهب للجمعة مباشرة يغتسل حتى يقطع الروائح. نعم نعم وياه. إذا صلى الجمعة، لأن هناك علل في الغسل هذا استنبطها العلماء، وهي أذية الناس برائحته. نعم إذا صلى الجمعة. وقد يلزم الإنسان بشيء واجب في أمر مستحب، يعني صلاة ركعتي سنة الوضوء سنة، ولكن يجب عليه أن يركع ويسجد ويقرأ، يجب عليه. نعم نعم يغتسل ويتطيب. نعم كما سبق في الدليل: من اغتسل يوم الجمعة لبس من أحسن ثيابه ومس من طيب أهله، هذا الدليل على ذلك. وأيضا يستحب الإنسان أن يأتي بأجمل الثياب في يوم الجمعة، في اجتماع الناس وتآلف الناس وتراحمهم في هذا اليوم. نعم.
ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويبكر إليها.
نعم يبكر إليها إلى الخطيب يأتي على المنبر كما سمعتم، ولكن المأمومون يبكرون، ومن راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، والثالثة كأنما قرب كبشا، والرابعة كأنما قرب دجاجة، والخامسة كأنما قرب بيضة. فبعض الناس حتى لا يدرك البيضة، كل جمعة يأتي والخطيب شرع في خطبته. تخيل لك كأنك ذبحت بعيرا وقدمته لله سبحانه وتعالى صدقة للفقراء والمساكين مثلا أو غيرهم، في كل ما أتيت مبكرا في الساعة الأولى. وتنازع العلماء في هذه الساعة الأولى، وأيضا في ساعة الإجابة على نحو من 40 قولا، كما ذكر شيخنا ناقلا عن حافظ بن حجر هو كذلك في فتح الباري، اختلفوا في ساعة الإجابة أي ساعة هي، على نحو من 40 قولا، وأرجحها قولان، وهما الأول ما جاء في حديث أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يرد الدعاء إذا ارتقى الخطيب المنبر إلى أن تنقض الصلاة. فالدعاء في صلاة الجمعة نظن في الإجابة جدا، وهذا القول فيه حديث صحيح عند مسلم. والقول الثاني والذي عليه الجمهور أن آخر ساعة، والمراد بالساعة من سوء يعني الوقت، آخر ساعة وليس الساعة 60 دقيقة في زماننا، لأنها لم تكن معروفة في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام. فلفظة الساعة جاءت في النصوص، والراحة في الساعة الأولى ساعة الإجابة، المقصود بها الجزء من الوقت وليس 60 دقيقة. والذي عليه الجمهور أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، لحديث أبي هريرة عند مسلم أضل الله من كان قبلكم عن يوم الجمعة، فكان اليهود يوم السبت إلى أن قال عليه الصلاة والسلام وفيه ساعة أجابة لا يوفقها عبد المؤمن يدعو الله إلا استجاب الله له. نعم. نعم.
وفي رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. متفق عليه.
لماذا أورد المصنف هذا الحديث بعد الحديث الأول؟ ليدلل على ماذا؟ يعني في الأول إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة، يعني واحد يتكلم قلت له أنصت، وهذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر واجب، لكن في هذا الموطن لو قلت أنصت فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. ولكن ساق المصنف بعده محادثة الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام ليدل على ماذا؟ نعم. نعم، أن الكلام مع الخطيب لا يدخل في هذا اللغو، وكذلك الكلام لمصلحة الخطبة، كان يخطئ الخطيب في أمر ما في آية مثلا فيصححها له فلا مانع من ذلك، أو لأمر عام أصاب الناس وشر أصاب الناس، كما في حديث الرجل الذي جاء والنبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال يا رسول الله جف الضرع وهلك الزرع فادعوا الله جل وعلا لنا، فاستدار النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ودعا الله عز وجل فنزل المطر واستمر أسبوعا، فدخل هذا الرجل وقيل غيره هو الصواب كما في شأن النسائي، دخل غير هذا الرجل وقيل هو، فقال يا رسول الله كاد الزرع أن يهلك والبهائم أن تهلك، يعني من كثرة المطر، استمر أسبوع بفضل الله ثم دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، والناس اليوم يدعو ويزيد الجفاف لا مطر، والله المستعان، كأنه يدعو بإمساك المطر. كل هذه من الذنوب والمعاصي، ما نزل بلاء إلا بمعصية وما رفع إلا بتوبة. فاستمر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عليك بالأكام والذراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وهذا الذكر يقال إذا خشى الإنسان على بيته أن يضره المطر، يعني واحد بيته من الطوب، من الطوب اللبن، والمطر شديد، يمكن لأحد أن يعني يقول اللهم مطرنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، والآخر يقول اللهم حوالينا ولا علينا، على حسب الضرر والنفع بهذا المطر. نعم. يبقى إذن، وأيضا لما دخل، وهذا الرجل هو من كما في بعض الروايات سليك الغطفاني رضي الله عنه، لما دخل والنبي على المنبر يخطب قال يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. وهذا يدل على أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس كما قال العلماء والمحققون من العلم، ولكن هذا إذا كان الفاصل يسيرا. أما إذا طال الفاصل يعني بقى له ساعة جالس في المسجد، تدخل تقول له صلي ركعتين، خلاص هو جالس وانتهى. لكن لو لسه الآن تو الآن جالس، يا سليك أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم يعني من هذا الجلوس فاركع ركعتين. ثم وجه الأمر إلى أصحابه عليه السلام فقال إذا جاء أحدكم من المسجد والإمام فوق المنبر يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما يعني يخف. وعليه إذا دخل الإنسان والمؤذن يؤذن، هل الأفضل أن يرد الأذان ثم يصلي ركعتين أم الأفضل أنه يصلي مباشرة؟ ها؟ لماذا وفضل ترد الأذان؟ نعم تفضل. على سبيل الوجوب، ما هو تحية المسجد على قول الظاهرية، لكن الجمهور على أنها مستحب لأنها تسقط بسنة الظهر وبصلاة الفريضة. نعم. أحسن، لأن هذه سنة على قول الجمهور، وأما الإنصات للخطيب فإنه واجب، ويقدم إذا تعارض الواجب مع المستحب يقدم الواجب حينئذ. وهذا فتوى الشيخ صالح الفوزان وغيره من علمائنا ومشايخنا، أنه إذا دخل والإمام والمؤذن يؤذن يوم الجمعة خاصة ليس في كل يوم، يصلي الركعتين حتى يستمع لي للخطيب، لأن الاستماع للخطبة واجب حتى لا يفوته شيء من خطبة الإمام. نعم. يبقى إذن إذا كان الكلام لمصلحة الخطبة يجوز. وما ننبه عليه أن بعض الناس يجلس يصور في المسجد الخطيب ولا يصلي الجمعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأن التصوير واجب، مع أن التصوير هذا محرم لا يجوز. الذي ندين الله به أن التصوير محرم، لا خطبة الجمعة ولا موعظة السبت. وحتى على القول بجواز عند بعض العلماء لم يقل أحد أبدا من العلماء أن الإنسان يدع صلاة الجمعة ويجلس يصور. لماذا يصور؟ والصوت كاف ولله الحمد، ونشر علماؤنا العلم النافع بدون تصوير، ونشره الصحابة والتابعون من بعده، وبدون فتن للنساء. نعم. فترك الشخص الخطبة أو الانشغال بالتسجيل، كل شوية يلعب في التسجيل، يلعب في الزر الذي في التسجيلات وكذا، لا، يضع التسجيل، يضغط عليه مرة على الإنشاء يسجل ويدعه، سجل سجل، ما سجلش ما سجلش. ماذا لو لم تسجل الخطبة؟ سجلت عند الله سبحانه وتعالى، خلاص يضع التسجيل مرة واحدة فقط، لأن من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. الذي يجلس يسبح بالمسبحة هذا لغو، ومن لغى فلا جمعة له. أو يلعب بالتليفون هذا لا يجوز. وهل له أن يراجع بعض المسائل العلمية أثناء ما يخطب الخطيب؟ قال شيخنا لا يجوز هذا، وهذا من اللغو الممنوع. نعم. عند بعض العلماء فلا جمعة له، نعم صحيح، يعني يؤديها ولا أجر له فيه، كالذي ذهب إلى الساحر، وإن كانت مجزئة ومصفرة للفرض لكن لا أجر له فيه. كما في حديث الذي ذهب إلى الساحر لا تقبل له صلاة 40 يوما، صلاة غير مقبولة، لكن هل تسقط عنه الفريضة؟ نعم تسقط عنه الفريضة. يعني هل يصلي ظهرا حينئذ أم أنه يعني يسقط أجره في هذه الصلاة. نعم لعل نكتفي بهذا القدر، وصلى الله. أسئلة؟ يقول شيخنا بارك الله فيكم آمين وإياك والسامعين، هل الشرب من قيام على المنبر فيه سنة مع علم أن هناك نهي عن الشرب قائما؟ الشرب قائما تنازع العلماء فيه، فبعض العلماء قال بالجواز لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من بئر زمزم قائما، ولكن جاء في صحيح مسلم قول عليه الصلاة والسلام من شرب واقفا فليستقي، وهو شرب قائما من بئر زمزم من دلو شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم قائما، فقال بعض العلماء أن الشرب جالسا مستحب، وقال بعض العلماء بل هو واجب، منهم الشيخ الألباني وجماعة من العلم قالوا بأنه واجب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا عند بئر زمزم للزحام لشدة الزحام. وعلى كل حال إنسان يحرص على الشرب جالسا وعلى إحياء، حتى لو كان مستحبا يحرص الإنسان على الشرب جالسا، يحرص. لكن لو أن الخطيب يخطب ويعني عرض له عارض يحتاج إلى الماء يشرب، إن شاء جالسا وإن شاء واقفا، لكن الخطبة السنة أن تكون عن قيام. بل إن بعض العلماء يقولون من خطب جالسا وهو يستطيع القيام لا تصح خطبته، لعلهم الأحناف فيما أذكر والله أعلم، وإن كان الصواب خلاف. يقول 4 ركعات قبل الظهر من السنة السنة الرواتب، هل نصليهم قبل صعود الإمام المنبر وبعد الأذان؟ يوم الجمعة ليس فيه سنة الراتبة، وإنما يصلي ما شاء حتى صعود الخطيب إلى المنبر. وكان سماحة الشيخ باز رحمه الله والعلامة محمد ناصر الدين الألباني يصلي 8 ركعات قبل صلاة الجمعة، ركعتين إلى 8 ركعات في 4 تسليمات. ورأينا طلاب العلم في مسائل السنة هناك يصلون قبل أن يفتح الخطيب هما 2 ساعة و3 ساعات ويتنافسون، بعضهم لا يذهب بعد الفجر إلى بيته حتى يصيب من راح في الساعة الأولى، أن فيها نزاع، بعض العلماء يقول الأولى تبدأ من بعد صلاة الفجر. نعم أنص. نعم ارفع صوتك. هذا خاص بيوم الجمعة، هذا خاص استثنى العلماء يوم الجمعة، النهي عن الصلاة قبل الزوال قبل صلاة الظهر يعني بثلث ساعة وربع ساعة تقريبا في زماننا، هذا في سائر الأيام على يوم الجمعة، ثم صلى ما قدره إلى أن يرتقي الخطيب المنبر يدل على جواز الصلاة إلى رقي الخطيب المنبر، وهذا خاص بيوم الجمعة. وأما باقي سائر الأيام فإنه يكره الصلاة قبل صلاة الظهر إلا التنفل الذي لسبب، إذا كان لسبب لا يكره، صاب أنه لا يكره. نعم ما أعرف رواية الطبراني، هل هي رواية صحيحة؟ ها؟ هل هي صحيحة؟ قول ما تخافش، وبعدين أنت عندك شيء للشيخ الألباني، خب أنت واللي وراك، أنت أتيت به معك الآن؟ طيب كان في درس الفجر وكان في درس العصر؟ ها؟ طيب اقرأ. وضعيفة لا نعلم في هذا الحديث إلا هذا مفهوم النص، ليس ملفوظ النص إلا يوم الجمعة، لا أعلم أن هذا صحيح. نعم كان في مسألة إيه وهو لو سمحت تعال اقترب من عشان صوتك بعيد. خذ الميكروفون واقرا. يجوز الميكروفون اقرا سنسمع الاخوه اللي ورا.
عن قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي قال كنا مع ابن عباس
الهذلي
الهذلي قال كنا مع ابن عباس رضي الله عنهما فقلت اذا كنا معكم صلينا اربعا واذا رجعنا الى رحالنا صلينا ركعتين. قال تلك سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. اخرج احمد المسند.
هذا في صلاه ماذا ذكرني الموضوع؟ إذا كنا في
إذا كنا معكم صلينا وإذا رجعنا إلى حالنا صلينا ركعتين. قال طيب. في سنة أبي القاسم.
طيب ما الإشكال؟ يعني الكلام كان حول إذا أدرك الإنسان مع الإمام المقيم ركعتين، هل يصلي ركعتين أم أربعا؟ هذه المسألة كان الكلام في هذه المسألة. طيب ما علاقة الحديث الآن بهذه المسألة؟ أعيد الحديث. الشيخ مين؟
الشيخ فركوس.
في الجزائر؟ الجزائري؟ أنت جزائري؟ ليبي؟ طيب.
الزاد ما عنديش عشان أحضره منه، الزاد أوضح ممكن هو يقرأ.
طيب النص هذا ليس فيه دليل. هل هذا النص فيه دليل؟ ده الدليل ده هذا ضد ما تقول الآن. إذا صلينا معكم صلينا أربعا تذهبنا إلى حين صلى ركعتين، يعني إذا صلى مع الإمام يتبع الإمام لعموم الحديث.
هذا ما قال.
نعم.
أنا الموضوع الماضي تكلمنا فيه أن لما قلت لك أن يصلي خلف
الإمام
يتم
في وجوب. نعم في وجوب. نعم أي أنا ظنيت أنك نعم صحيح أحسنت. هذا صحيح حديث برقم كم؟ الثالث رقم 21. في الإرواء. خير جزاك الله خير. إن صح الحديث فهو دليل على هذا. نعم في شيء آخر؟ إذا صح فهو دليل على أنه صارف عن الوجوب، يعني صلاة القصر. نعم إذا صح فهو صارف لا شك. نعم. وعائشة رضي الله عنها كانت تصلي في السفر أربعا، اجتهاد منها رضي الله عنها أخطأت ولم تصب عائشة ولم يصب عثمان رضي الله عنه، والصواب عبد الله بن مسعود وجمهور الصحابة أن في السفر يصلي ركعتين، وهذا هدي الرسول عليه السلام. وهذا حتى نتعلم أنه لا عصمة لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان الإنسان في الفضل والعلم. فهذه زوج رسول الله عائشة، وهذا خليفة راشد ذو النورين عثمان رضي الله عنه مبشر بالجنة، ومع ذلك ليس معصوم، بل ولا الصديق رضي الله عنه معصوم، كان لا يرى ميراث الجدة، وعمر أنكر قراءة سبعية متواترة رضي الله عنه، كان لا يعلم سنة الاستئذان كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هل هذا سب للصحابة؟ بعض الناس لا يفهم يقول هذا سب للصحابة. هذا ذكره ابن تيمية رحمه الله في كتابه ماذا؟ رفع المنام على أئمة الأعلام. فقد يعني الصحابي قد يفوته شيء من السنة فيخالفها ليس عن قصد، وإنما لعدم علمه بهذه السنة، أو وصلته هذه السنة وتأولها على غير وجه الصحيح، لأنه ليس معصوما في تأويل الشيء أو في فهم الشيء. أما مجموع فهم الصحابة رضي الله عنهم فإنه معصوم، إجماعهم عصمة رضي الله عنهم. وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضى، وصلى الله على محمد. إن شاء الله الاختبار الخميس في المركز يوم يوم الخميس إن شاء الله بعد العصر، بعد العصر يوم الخميس إن شاء الله. نعم.